الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
سنن ابن ماجه إلى باب آخر وباب الحكمة، ما زلنا في كتاب الزهد. غفر الله لمن سجل لنا شرحه وضيعه، يعني غفر الله للجميع. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة أو الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها، وحديث ضعيف لم يصح. فإذا رأيك إبراهيم أحسن الله عليك، جور الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب أن رجلا جاء عليه السلام وبركاته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. هذه نصائح ثلاثة من أعظم النصائح لعبد من عباد الله جل وعلا. قال له: أوجز لي في النصيحة. قال له: إذا صليت فصلي صلاة مودعة، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم ما مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر أو بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي أجزرني شاة من غنمك. قال له: فخذ ما بأذن خيرها. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. أعوذ بالله. هذا هو من أفضل الأحاديث التي تقع لنا في من يجلسون في مجالس العلم يسمعون ليتصيدوا خطأ أو يتلمسوا عثرة ليتكلموا عنها أو يذيعوها أو يشيعوها أو يريدون الصد عن سبيل الله جل في علاه، ويأخذون مسائل تكئة لعداوة وحقد وحسد وإلى بلوغ مآرب أخرى لم يبلغوها. فتراهم يجلسون في المجالس من أجل هذا، عندما تقول له: أسمعنا من قبل ما قال، فيترك كل الخير الذي قاله ويأخذ بذنب كلمة حمالة يريد أن يجد منها مدخلا من أجل القطح وتلمس العثرة والصد عن سبيل الله، ويقول بذلك هو ينصر دين الإسلام. عجب عجب، طبعا هذا كثير، هؤلاء كثير يجلسون المجالس وهم أسوأ الناس فعلا وأسوأ الناس أذنا وأسوأ الناس قلبا. لا كثر الله من هؤلاء ولا جعل منهم من يكون يعني مستمسكا بشيء. الحديث الأول هو: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن. والحق أن المؤمن اللبيب القريب الفطن يبحث عن كلمة تنفعه، ويعلم أن كل كلمة تقربه إلى الله جل وعلا فهي كنز لا يمكن أن يفوت، وأن كل كلمة ترتفع من أخلاقياته أو معنوياته أو همته فهي من أعظم ما يمكن أن يكنزه المرء أو يسعى إلى تحقيقه، فيسعد بها فيفرح بها فيرفع رأسا بها مطبقا عاملا. نعم، ولذلك قالوا: العالم النبيل هو الذي يستمع للحكمة فيسعى خلفها، سواء جاءت ممن هو أعلم منه أو جاءت ممن هو أدنى منه، جاءت من كبير أو من صغير، من عالم أو من فقيه أو من غيره. ولذلك ابن عباس يقول: الناس ثلاثة، من هو أعلم مني، من هو في علمي، من هو أدنى مني. فأما الذي هو أعلم مني فإني أسكت عنده فأتعلم منه علما، ومن هو في علمي أحادثه يتجاذب أطراف الحديث معه وحادثه أحاوله، من هو أدنى مني أعلمه فأربح به، أعلمه فأربح به. هذا الفقيه اللبيب النبيل، ولا يزال العالم نبيلا إذا أخذ العلم ممن هو فوقه ومن هو دونه. ونبل العلم لا يعرف إلا بذلك، ونبل العلم لا يعرف إلا بذلك. انظر إلى كلمة الحق والإقرار بها وكيف الاستفادة منها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك؟ طبعا تعلمون بأنه كان قد جاءه الجني يسرق التمر، وكان عاملا على الصدقة آنذاك أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. فقال: ما فعل؟ فقال: أخذ مني التمر ثم قال: دعني عندي عيال. فقال له: كذبك، سيعود، إنه سيعود، أو قال: إنه سيعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فعاد حقا، عاد حقا. فلما عاد في المرة الثالثة قال له: قال لي: دعني وأقول لك شيئا ينفعك الله به. إذا أخذت مضجعك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني اقرأ سورة آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. لما قالت بلقيس امرأة ملكة اليمن سبأ، ماذا قالت؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا على قرية، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هنا من قال وكذلك يفعلون هو من؟ هو الله جل وعلا، إقرارا لها على ما قالت وكذلك يفعلون، يعني الملوك حقا يفعلون ذلك. وكذلك يفعلون. فهكذا المؤمن يصدق على حق ويعلم الكلمة التي يستفيد منها، فيسعى خلفها سعيا حديثا، لا يتوقف عندها بحال من الأحوال، بل يأخذها. فالمؤمن أحق الناس باجتناب الهوى والتعصب والأنفة والكبر ونظرة الأنا، وهو أول الناس بالبحث عن الفائدة والعلم. فأنبل الناس من جلس بين يدي الناس يتعلم. لذلك لما سمعوا بعالم محدث سينزل القرية فتواصوا بالحضور عنده، فلما ذهبوا إلى المجلس تفاجأوا بعالمهم الذي يجلس معهم مجالس العلم يعلمهم، يجلس في أول الصفوف. فقالوا: يا إمام، أأنت؟ قال: أنا أحوج الناس إلى هذا العلم. وكما قال ابن عيينة عندما سئل: من أحوج الناس للعلم؟ قال: أعلمهم. لذلك لك أن تعرف أن مثلا في القرآن ضرب لذلك بتعظيم الحق من جاء به، وأن الحكمة ضلت المؤمن، وأن العلم سلطان. ما هي القصة التي ضربت في القرآن مثلا رائعا لذلك؟ قصة الخضر ممتازة، قصة الخضر مع سليمان، مع موسى عليه السلام. طبعا موسى ذهب قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم. وهنا موسى بالإجماع أفضل من الخضر، بل هو أعلم من الخضر. مجادلة إبراهيم طالوت عجيب جدا، ما يعني أتوا بقصص جيدة صراحة. نعم، جزاكم الله خير، لكن الأمر فوق ذلك. سبحان الله، ما علم علمك إلا كما نقر هذا الطائر. طبعا يعني إبدا صاحب الحكمة قال بأنه موسى الخضر. أما رأيكم، أما رأيتم هدهدا كاد يقتل ويذبح، يوقف نبيا يأتيه الوحي بسبب ما عنده من العلم ليس عند هذا النبي الذي يأتيه الوحي؟ أما رأيتم هذا؟ فالهدهد قال لسليمان، قال الله تعالى مبينا ما حدث بين سليمان والهدهد، قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليهدين أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، شوف كلام بقى الهدهد وهو ممتلئ يتكلم يراجع سليمان عليه السلام، لأت بها هنا، شوف ماذا قال: قال ممتلئا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فانظر إيش يقول، يقول ممتلئا لسليمان أحط بما لم تحط به وجئت واستمع له سليمان، ولذلك جعله السفير إليهم، جعله السفير إليهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يفتقد إلى الحكمة والكلمة التي ينجو بها لا يدري أكانت معه أم مع غيره. لذلك كان لا يكف عبد الله بن مبارك بعد رصانته علميا ورسوخه، فقال له، قال له أما اكتفيت؟ قال، قال والله لا، ولا أدري الكلمة التي أنجو بها عند ربي جل في علاه أتت أم بعد، يعني ليس بعد، لم تأتي بعد الكلمة التي سأنجو بها. فهو يعلم أنه يمكن بكلمة واحدة، وإن الأعمال بالخواتيم، وإذا أحب الله عبدا عسله. فانظر كيف دقة النظر عند هؤلاء الأمادد الأماثل. نعم. أما الحديث الثاني فهو في حديث، إذا الحكمة ضلت المؤمن، كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى، المعنى صحيح. اجتماع الصحة والفراغ هذه لا تجتمع عند أحد إلا من اصطفى الله جل وعلا. من من الله عليه بصحة وبفراغ فهذا الذي قد اصطفاه الله على الخلق. والإشكال، كل إشكال أنه قد يختزل ذلك ولا يستطيع أن يستخدمه فيما يرضي الله جل وعلا بحال من الأحوال. قال، قال نعمتان، نعم نعمتان، يعني هو الله تعالى قد أعطاه صحة وقوة لمواصلة الطريق، وأيضا أعطاه تفرغا لم يشغله برزق، لم يشغله بمشكل، لم يشغله بما، بما يشغل القلب والعقل، من شغل بشيء من ذلك. فهذا الذي أنعم الله عليه نعمة ولا تدانيها نعمة ولا يدانيه أحد في هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير الناس. لما مغبونون؟ مغبونون فيما وغبن التاجر، التاجر تعتمع أنه مغبون، أنه خاسر، لم يربح، ولو ربح ربح قليلا فيكون مغبونا أيضا، حين يضيع المرء صحة وفراغا في غير ما ينفعه عند الله جل في علاه، فإن، فإن المرء يكون قد، يعني قد خسر خسرانا مبينا. أن الرجل على يعطيه الصحة فلا يستخدمها في نصرة الدين، فلا يستخدمها في قيام وصيام واجتهاد وجد، يعني يرى نفسه شبابا وهو يسعى سعيا حثيثا يقفز قفزات الشاب الصغير أو الولد الصغير، وأيضا تراه، تراه لا يمل لا يكل، يذهب يمينا يسارا يريد أن يجوب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا دعوة لله جل في علاه. فالأمر من الأهمية بمكان. أن الله تعالى يرزقك صحة تستطيع بها التحصيل، تحصيل العلم ومجالس العلم، وأن ترحل لمجالس العلم أو تكون عالما فيجعلك ترحل البلاد وترشد العباد لعبادة رب العباد، هذه، هذه أعظم النعم. وأيضا الفراغ بأنك لست مشغولا، ولأن القاعدة المشغول لا يشغل، لست مشغولا، وأن الشغل يؤذيك وأن الشغل يعني يتعبك. فالحق، كل الحق أنك لا ت، يعني لا تكون، لا تكون لبيبا ولا قريبا إن لم تأخذ بتلبيب هذه الفرصة، فتهلك نفسك هلكة حقا، يعني نصرة لدين الله جل وعلا. قوتك بأسرها تفرغها لمرضات الله جل وعلا، وفراغك كله تجعله لله جل وعلا. فلا تضيع أنفاسك ولا 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 تضيع أوقاتك في غير ما ينفع الأمة الإسلامية. يعني تعلمون بأن يحيى بن معين لما ذهب لرجل من الرواة لا أذكره الآن، فكان، كان ضبطه ضبط كتاب، فقام فقال له حدثني، فقال إذن أدخل آتيك بالكتاب. قال حدثني وادخل كيفما شئت. فضبط، فلما حدثه وانتقل ليأخذ الكتاب فيضبط له ما، ما حدثه من حفظه، قال مت إن شئت. إذن هو يقول يعني أنت لو مت من قبل أن أخذ الحديث سأتحسر حسرة عظيم. فلما أعطاه الحديث قال مت إن شئت الآن، أنا استفدت وأنا أردت الحكمة وأردت العلم فأخذته. فالحاصل بأنه في، في أوقات الفراغ لا يعلم المرء ما سيأتيه، وجب عليه أن يملأه لله جل في علاه، يملأه تحصيلا، يملأه إتقانا، يملأه رسوخا، يملأه أيضا عملا لدين الله جل في علاه، حتى لا يتحسر ويتندم بعد ذلك. أنا 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 في أنا اليوم حدث معي شيء عجيب، خفت بس الوقت يذهب مني ويذهب مني الدروس. أنا كنت أمشي في الشارع فوجدت ناس أعرفهم في جراج يصلون، فذهبت أصلي معهم، حدث معي، أوقفوني أنا عشان الصلاة وهذا الباب. كل ما خفته في الوقت أن الوقت يذهب علي فيضيع علي الدرس، وأنا أريد أن أسعى وأسرع، لأننا وراءنا بعد العيد مهمات وكتب أخرى الله تعالى قد وضعها في الطريق لنا، لا سيما ما نستهله ونستفتحه في القرآن بآيات الأحكام وغير ذلك مما فيه أيضا من الإعجاز البلاغي في القرآن مع القرآن. نهيك على أن أيضا بعض الإخوة الذين سجلوا يقولون أنهم يعني فقدوا بعض الآيات أو الأجزاء، فهذه أزعجتني وشغلتني شغلا عجيب، ما شغلني ما أنا فيه يعني، وطبعا أنا كنت في حالة ما شغلني ما أنا فيه، لكن شغلني الوقت، وهل أنا سينفرج عني قبل وقت الدرس ولا بعد وقت الدرس. وصراحة يعني كنت مضطربا جدا أن يضيع الوقت مني في هذا الباب. فهنا جاء على 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 الأمر، شوف عرفت نعمة هذا الحديث العظيم، وهو جاء موافقا في القضاء ليبين الله لي يعني اعلم أن النعمة قد لا تدوم، النعمة لابد من استغلالها، والنعمة لابد من شكرها، ومن شكر النعمة حسن استغلالها، ومن شكر النعمة حسن استغلالها. أولا الحفظ باللسان والحمد للرحمن، وأيضا الاستيقان بالجنان، ثم بعد ذلك استخدام الجوارح في قدما في رضا الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. فنعمتان عظيمتان، الصحة وأيضا الشغل والفراغ. فالصحة يكون فيها القيام والصيام والجهاد والدفع عن المظلوم، والفراغ فيه التحصيل وفيه التحصيل وأيضا طلب الرسوخ والإتقان، وفيه أيضا نشر ذلك بين الناس. اجعل أنفاسك في ذلك، لا تضيعن وقتا في هذا الباب بحال من الأحوال. أنا سأقول لكم شيئا أندهش أنا منه، يعني أنا في أوقات أزل أعصي، حتى في وقت العصيان ما أضيع وقت، حتى لو كنت عصيا أمامي كتابي أيضا ما أضيع وقت، أكون عصيا وأكون طائعا في نفس الوقت يعني محصلا، وبعد المعصية ألهم بطاعة لتمحو المعصية، تأتي الطاعة على المعصية فتمحوها، ولكن يعز عليها وقت يذهب هباء منثورا، أموت وهو يذهب. فأنا يعني يمكن لحظات كنت قبل ذلك أعظم مهمة في هذا الباب، كنت وهذا عجب، كنت يعني في الطلب، وأنا في طلب العلم مع المشايخ كنت حتى في الأكل ما أضيعه، حتى في الأكل والطعام لا أضيعه، معي سماعة وأسمع، يعني أنا أكل وأسمع. في هنا كل وقت أشغله كان فيه مشغلة لنفسي أو لبدني ما كانت تضيع هكذا، كنت يا أسمع يا أناقش يا أفكر في مسألة. أنا أصلا كنت في النوم يعني أنا أنازع عندما أنام، يعني عشان أنام لو ما فيش إرهاق شديد لازم أسمع كثيرا جدا حتى أستطيع النوم، أو أجلس أسرح بذهني في مسألة خلافية يعني أبحث في ذهني على كليات الأدلة لأفند الأمر كيف يكون مسألة الترجيح. جاءني أخ، يعني أنا لما كنت في يعني أنا صباحا كنت في أزمة، العجيب أنه اتصل بي رجل وأنا في الأزمة دي، فبكلمني قلت له، طبعا كنت أنا ممنوع من الهاتف لكن سبحان الله رديت عليه، فبعد كده المهم أنا رديت عليه قلت له نعم، فقلت له أنا الآن في مشكلة، مش يعني أنا في مكان معين في مشكلة. هو تعجب، سأقول لكم أنا تعجبت أكثر ما هو يتعجب، يعني هو يظهر هو ناصح أمين، هو مش نص يعني هو عنده جهل، ما عندوش علم، عنده جهل، عنده عاطفة على الصنف اللي اتكلمت فيه في محاضرة الأقصى اللي هو مسألة إن الدين بالعاطفة، يعني يحسب إن أنا أصلا يعني هو يرى أن الله تعالى منحني سمات ليست عند كثير من على الساحة. قال إذن أنت ملزم أمام الله بكلية الأمة دي، يعني مهم ضعني هو يضعني في مكان ليست لي بحال من الأحوال، ألبسني ثوبا ليس لي، لكن هذه همته، يعني هو بيقول أنت لك مميزات ليست في كثير فوجب عليك أن تتحمل المسؤولية. قلت له موافق، طيب والمسؤولية عندك إيه بقى؟ هل للشباب أنت كده مقصر في حق الشباب؟ تقصير أعلى مما يكون. فعلى وجهة نظر يعني قلت له قد أكون متفق معك على الأساس، لكن أنت لا تفقه علم التوقيت والتطبيق والضبط وغير ذلك ومقاصد الشريعة. المهم دعك من هذا، أنا عايز أدي العبرة أنه هو استطال لما تناقش يظهر مع بعض طلبة العلم على الصفحة. أنا ما أعرفش، أنا لا أدخل في سواء الصفحات ولا بتاع، بس هو الله جعله يتصل فيه عجيب عشان يعرف أن أنا في أزمة. هو طبعا رجل وجدته في نفس المكان اللي أنا في الأزمة فيه، أخذ سيارة سريعا وواقف تحت يقول لي أنا تحت، يعني لابد أفهم كيف أدخل لك، كيف أعرف ماذا أفعل لك. هو أصلا اتصل فيها فقلت له أنا في كذا، فهو قال لي بعد ما نزلت يعني أدهشني، يعني قال لي أنت تشك في محبتي لك واحترامي وتقديري؟ قلت له لا أشك، لما تقول ذلك؟ قال لي أصلا في طلبة علم عندك يعني أتعبوني جدا وشدوا عليها في الرد وأنا أناقشهم. قلت له هات من الآخر يعني لخص عشان أنا الآن خلاص أنا مزدحم ذهني. قال لي أنا آخر كلمة قلتها عنك قبل أن أتصل بك، قلت لهم شوفوا لو إن كان ما زال في عافية وما يعرف أن أنا عليها ضغوط من المريخ، هو ما يعلم ذلك طبعا، هو ما يعلم، يا الله تعالى هو الذي يعلم بذلك. أنا عليها ضغوط، لو كانت على جبل لصار كثيبا مهيلا، لذاب وصار كثيبا مهيلا، رب يعلم المسألة، يعلمها من فوق العرش. فهو لا يعلم ذلك، لكنه قال ما دام معافيا فليبحث عن إيمان أو يراجع إيمانه، طبعا على كلام الإمام مالك. فهو لما قال هذه الكلمة تراجع وأراد أن يلوم نفسه، ووجد أنه استطال علي في هذا الباب لأنه محبه أصلا، أنا يعني هو أكبر مني طبعا أيضا، وهو رجل له باع في دين النصرة دين الله جل وعلا، لا داعي لبيان الحال. فاتصل فيها فعلم أنني في موقف يعني أزمة يعني، فاندهش. فكان سبحان الله أخذ سيارة وذهب في المكان اللي أنا فيه واقف تحته منتظر يشوف ما الذي يستطيع أن يساعدني به. أو فالمسألة أنني بعد الخروج من الأزمة يعني، فقال لي هذا الكلام، قال لي كلام عجيب جدا، قال لي أنا قلت في حقك كذا فأراد الله أن يؤدبني، ففي التو اللحظة وأنا اتصل عرفت أنك في مثل هذه الأزمة. فأنا ابتسمت فقلت له أنت لا تعرف شيء بس، ولأن أنا أصلا ما أحب أوضح لأحد أنني مضغوط ضغط ما يعلم به إلا الله جل وعلا، وهذا الضغط مع ذلك أنا أسعى سعي حسيس على تنتهي مهمتي، عشان حتى لو ما كنت موجودا أو كنت ميتا أو كنت أكون قد أديت ما علي ما بيني وبين ربي جل في علاه. فالصحة والفراغ نعمتان من أعظم النعم على الإنسان، أن يكون المرء قويا باستطاعة أن أنت تعرف معنى أنك تقوم الليل وأنت على قدميك، تعرفها جيدا عندما لا ترتقط أنفاسك في آخر القيام وترى في نفسك تعبا فتجلس على الكرسي، تجلس وأنت تجلس يعني تتقطع من داخلك لما تجلس ولما لم تكن قائما كما قال تعالى وقوم الليل إلا قليلا، فتكون قائما كما قام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر الزمان كان يجلس لما بدن، لما حمل اللحم كان يجلس ويقوم في قبل 100 آية، قبل 100 آية احنا أقصاها بنقوم بقبل 100 آية، قبل 100 آية فيقوم يقرأها قائما. فالصحة والفرق أن الله جل وعلا لا يجغل ذهنك بشيء، أنت تريد تبيع تشتري تتاجر تأتي برزق تذهب إلى الأهل، كل ذلك قد رفع الله عنك هذا البلاء العظيم، فأنت في فراغ. وأهم الفراغ أن تكون يعني في فراغ إيش؟ القلب غير منشغل بشيء، فتستطيع أن تتحمل الأعباء وأن تحمل دين الله جل في علاه سبحانه وجل في علاه. وعليك أن تكون ممن يسعى سعيا حثيثا بنية صادقة لرفع راية الإسلام، ستفوز فوزا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. فالصحة بالقوة أن تقوم الليل، أن تصوم النهار، أن تجاهد سبيل الله جل في علاه، هذا أمر سبحان الله. الله أكبر، رضي الله عنك أيها الحكيم، ما أراك إلا حكيما حقا، لك فقه خاص وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، جزاك الله خير. فالإنسان عليه أن يستغل الصحة والفراغ للأعمال الصالحة وللعلم النافع، ومع العلم النافع العمل الصالح، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أما حديث أبي أيوب الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجز، هذه فيها دلالة يعني على أنه حتى لما قال أوجز يعني أنا ما أراه يعني ليس كلية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له ذلك، لكن قد يقال الرجل كان كبيرا أو رجل لا يفقه كثيرا فيريد شيئا أن يكون له نجاة، يريد شيئا أن يكون له نجاة عند ربه جل في علاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخلت صلاتك فصلي صلاة مودع يخشع فيها واصدق التوبة والأوبة لربك جل في علاه وأسرع إلى مرضات الله جل في علاه ولا تحدث فيهما أو في الركعتين نفسك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تحدث فيهما نفسك مع خوف ورجاء ورغبة ورهبة مع إدبار من الدنيا مع إقبال على الآخرة، هذه صلاة المودع. يعني إن سائل كيف أكون مصليا صلاة مودع، أقول له صلاة المودع هو أن تكون بجمعية قلبك لله جل في علاه، أنت بين يدي الجبار فلا تفكر إلا في مرضاتي، لو فكرت في مسألة العلم فأنت تكون مقبلا عليه، لو فكرت في نصر الدين فأنت مقبلا عليه تكون مقبلا عليه، لو فكرت في الجنان فيما يكون فيها من الثواب العميم أنت أيضا تكون مقبلا على الله جل في علاه. أما إن فكرت في الدنيا وما في الدنيا من نعيم وسلطان وجاه ومكانة وعمل فهذا الذي يشغلك عن ربك جل في علاه، فأنت من أهل الدنيا وتزعم أنك من أهل الآخرة، فهذه من الأهمية المكان. صلي صلاة مودع أي اطرح الدنيا بأسرها خلفك ظهريا ستكون تحت قدمك، اطرحها خلفك ظهريا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس بينه وبين الجنة إلا ذلك، وهذه معناها أنه في نعمة نعماء وفي رفعة رفعاء عالية سامية ويكون في منزلة عند رب البرية لا يدنيه أحد إلا من أتى بمثل ما أتى به أو على عليه. ولذلك قال العلماء إذا أردت أن تنتفع بصلاتك انتفاعا تاما فلا تدخلها إلا وأن تقول هذه آخر أنفاسي، هذه آخر أنفاسي، فتصليها على أنك لن تصلي غيرها، فهنا ستقبل بجمعية قلبك على ربك جل في علا. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه، هذه الحذر من استطالة اللسان، هنا هذه مسألة عجيبة جدا، حديثان لهؤلاء أصحاب المجالس الذين يجلسون من أجل تلمس العثرات. غفر الله لك يا سمراء، نسأل الله أنت الحمد لله يعني من أحرص الناس على الخير وعلى المجالس وعلى العلم وعلى تطبيق العلم، ما أروع ما أنت فيه فأحمد الله. رضوانك عبد الرحمن جزاك الله عنا خيرا، أقول تشرفنا، تفضل تشرفنا شرفا عظيما. أقول هنا يقول ولا تكلم بكلام تعتذر منه، أي فلتحذر يعني استطالة اللسان، ففي اللسان مهلكة ليس بعدها مهلكة، أخرجه أبو بكر وأخذ به وقال أنت الذي أوردت بها الموارد أو قال أوردت بها المهالك، حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم جدا، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوى بها في النار 70 خريفا، أو قال أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهو حديث معاذ لما قال أو مؤاخذون نحن بما نتكلم، قال سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فابن مسعود كان يقول والله الذي لا إله إلا هو ما هو على الأرض أحق بطول سجن وحبس من اللسان. نعم. قال ابن منبه وهب ابن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. قال ابن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك. الحق أن نقول بأنه يعني جاء الحديث رأس باب الأمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، وعلى المرء اللبيب القريب أن يزن كلامه قبل أن يضعه، فإن وضعه مع الكريم فهذا لا يعبأ إن كان الكريم هو الذي يسمع، أما اللئيم الذي يسمع أعوذ بالله، لك أن تحذر من الكلام حتى ولو كان حمالا، فإن اللئيم لا يحمله إلا على أخبث ما يكون، وأما الكريم والله لا يحمله إلا على أجمل ما يكون، وإن لم يجد جمالا اصطنع جمالا له ليحمله. أنا أتشرف عبد الرحمن، أتشرف جدا رضي الله عنك وأرضاك وأمتلئ شرفا أيضا، وانظر كيف أن الله تعالى جعل الإنسان لا يتكلم إلا بما يرضيه سبحانه جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بالحق، لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال إنهم يلومونني على أنك يعني على أنك على أنني أكتب عنك كل شيء. فقال أكتب والذي نفسي يدي ما ينطق هذا ما يخرج هذا إلا الحق. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال قال لا تأتي بكلام تعتذر منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام الله جل في علاه. ولذلك أشوف أعظم الناس كلاما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل في علاه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. رضي الله عنك شريف أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وزادك دقة نظر. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة السنة. وإن كان جاء في الحديث من الشعر الحكمة لكن هذه مما يستفاد منها الإنسان إن بهذه السحرة. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم الله يتقبل منه منكم صالح الأعمال. دعوني بس أنتهي من الدرس وبعد ذلك بإذن الله نجيب عما أردتم من الأسئلة. قال ولا تتكلم بكلام تعزم وأجمع اليأس عما في أيدي الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزهت فيما في أيدي الناس وزهت فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رضي الله عنكم نعم تقبل الله منكم صالح الأعمال. فييأس يجمع اليأس فيما في أيدي الناس لأن الناس أصالة لا يقدمونهم على أولا لا يقدموا على أنفسهم. والأمر الثاني أن الناس لا يعطون إلا لما يستفيدون إلا النوادر من الناس. والأمر الثالث وهو المقصود بالحديث هو أن تجمع اليأس من أيدي الناس لأن الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضر لا يملكون الناس لك نفعا ولا ضر. أما أمر أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء قد على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. طيب خلاص نجعل ليلا ساعة كاملة للفتاوى بإذن الله تعالى إن شاء الله عليكم أن أعلنوا بذلك ويبقى الليلة فيها فتاوى يعني الحمد لله. الله تعالى الله 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 يحفظكم أمان سلام ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملون الله الدين لا جل فعلا. أنا أخشى على الشباب من فكر هذا الرجل الكبير الذي جاءني هنا. فالحاصل أن الشباب عندهم تسرع قد تكون الرعونة قد يكون تسرعا أهوجا لكن لا أشكك في نوايا أبدا صادقة. فهؤلاء يحتاجون للتوجيه الصحيح وأن يلتفوا حول العالم الراسخ. الله جل في علاه يجعل لهم أعلنوا وأعطوني توقيتا حتى يكون التوقيت أعلموا. جزاكم الله خير. قال أجمع ما في يعني اليأس على ما في أيدي الناس. والحديث الثالث وهو الأخير هذا الحديث لقطاع الطرق الذين يجلسون في المجالس الذين يتلمسون العثرات ويبحثون الآن الشيخ مدح الأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني طب ليه فما ما بينهما وما له وما عليه وبعدين أصلا يبحثون طيب يعني هذه تولت هذا الدرس لما الثانية لم تتولت هذا الدرس. وخذ شياطين الإنس يشتغلون الآن لتحريك شياطين الجن وألسنة أطول من البحر الأحمر. وطبعا أنا أرجع هذه المسألة أيضا لأصول البيت لأصول التربية في البيت أصلا الأصول التربوية في البيت أصالة هي تبين سمات الشخصية. فلذلك نحن نقول يعني هناك كثير من الذين يجلسون فقط من أجل ذلك من أجل قطع الطريق. شوف الحديث هذا لهم هذا الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث يعني قاتل بالنسبة لهم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه لوسع من الحكمة إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة يعني أعطيني شاة أذبحها فأكلها وأكل أهل بيتي. شوفوا انظر هنا أجزرني شاة من غنمك قال اذهب فخذ بأذن خيرها. شوف أعطاه قال أذن خيرها. اللهم أمين رضي الله عنك حازم. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. فقال خذ بخيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. شوف ترك الغنم بأسرها وذهب ليأخذ بكلب الغنم. الطيور على أشكالها تقع ولا يأخذ إلا, 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 إلا ما طبعه ذهب إليه لا يجر إلا ما طبعه ذهب إليه. لذلك الجميل يسمع حتى القبيح فيقلبه جميلا ويتلمس الجمال حيثما أراد. نعم هؤلاء هؤلاء الله تعالى خذلهم وأتى بهم ليحسرهم على خسارتين، خسارة الفهم والعلم وخسارة الأجر، ثم بعد ذلك يجعلهم أخسة الفعل حتى إذا جاءوا يوم القيامة كانت غدرة من الغدرات، فيعقد لهم لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فشوف هنا الكل ينظر إلى ما يصبو إليه، فتراه يذهب وأذنه لا تذهب إلا للقبيح، وإلا لما فيه منقصة، وإلا لما فيه سلمة، وإلا لما فيه النقيصة، فيسمع ذلك ويطير بها ويذهب بها. وطبعا أصلا الشيطان لمثل هذا يأخذه يقول له أنت تنصر الدين، أنت تنصر الدين، بعدين أنا هذه الأمور يعني أنا أحتجزها في خزانة، عندما أفتح الخزانة يعني سينهار نهرا كاملا، يعني سأبينه بالضبط وبالتحديد على شغل المآرب الأخرى في هذا الباب، وعلى تلمس ما يعني الذهاب إلى ما يريدون في هذه المسألة. فعامة أنا فقط أعامل البشرية بدين يعلم الله جل وعلا، أعامل البشرية بدين ولا أحاول إن كان أظهر ما فيهم من مساوئ ومن نقيصة في الخلق أو في الخلق، ولكن قد يجعل الله جل وعلا في بعض اللحظات الشدة والحدة على أهل النقص والخسة من أجل أن يرتدع. فهذه المسألة تتأتى الحكمة ليضع المرء الشيء في موضعه. الفوائد المستنبطة من فقه المرء قلة الكلام إلا في الكتاب والسنة، وهذا الذي قاله ابن القرعيد بالنسبة لابن تيمية، قال يحب الكلام وأحب السكوت. الله، الكلام نعم، الكلام في الكتاب والسنة نعم والله يا هاشمي، لكنهم لا ينظرون بهذه العين، هم ينظرون بعين الأرباب على الناس. رضي الله عنك يا شريف، أسأل الله عليك. الفائدة الثانية، الموفق بحق من وفق الله جل وعلا لاستغلال صحته وفراغه في مرضاة الله ونصرة دينه. كل إنسان ينظر بعينه، أو كل إنسان ينظر بعين خلقه وعين ديانته، كل إنسان في التقييم ينظر بعين خلقه وعين ديانته. فالكريم تراه لا ينظر إلا إلى كرم الناس، واللئيم تراه لا يكون إلا لئيما في تقييم الناس، وترى الألسنة الحداد من المنافقين، وترى الرفق والعلو وبيان المحمدة والثناء وغض الطرف عن العيوب لا تجد ذلك إلا من نبيل كريم، وهو كالكبريت الأحمر في هذا الزمن، لكنه موجود بفضل من ربنا ونعمة، والأمة لا يمكن أن يعني أن يذهب فيها الخلص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.